بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج الفتاوى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، هو ولي ذلك ومولاه. نبدأ أيها الإخوة والأخوات بسؤال ورد إلينا، يقول السائل: هل الحناء تؤثر في صحة الوضوء حيث إنها تمنع الماء من الوصول إلى الشعر؟ الحقيقة هذه المسألة مما تكلم فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى. كما هو معلوم لدينا جميعا أن مسح الرأس واجب بإجماع أهل العلم في الجملة، وإنما اختلفوا في القدر الذي يعني يحصل به هذا الوجوب. لكن مسح الرأس في الوضوء كما تعلمون هذا واجب من واجبات الوضوء، فإذا كان هناك مانع من أن تمس اليد مباشرة التي هي مبتلة بالماء أن تمس رأس الإنسان، حينئذ لا يكون هذا الفعل صحيحا، وبالتالي يؤثر في فرض من فروض الوضوء ولا يكون هذا صحيحا. طيب، هل هذا الكلام يعني ينطبق على ما يتعلق بالحناء أو لا؟ نقول الحناء ووضعها لها حالتان. الحالة الأولى أنها توضع وهي لا تزال عجينة، حين توضع العجينة الحناء على الرأس فإنها تعتبر حائلا بين اليد المبتلة بالماء وبين الرأس أو بين الشعر، حينئذ نقول لا يجوز يعني لا يجزئ أبدا أن يمسح الإنسان على هذا، كما ذكره أبو محمد ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، قال إنه لو طين رأسه يعني جعل عليه طينا مثلا فمسح عليه فيكون هذا الطين حائلا بينه وبين اليد التي ينبغي أن تباشر الرأس بالماء، فحينئذ لا يكون هذا جائزا. فإذا كانت لا تزال الحناء عجينة في الرأس وتجعل هناك طبقة بين الشعرة وبين اليد، هنا نقول لا يجوز أن يستعمل أو لا يجوز أن يتوضأ هكذا، ولو توضأ ما صح وضوءه بهذه الطريقة. هذه الحالة الأولى. بعد ذلك إذا غسل الرجل أو المرأة على السواء، إذا غسل أو غسلت بعد ذلك هذه العجينة التي هي عجينة الحناء ولم يبق إلا أثر الحناء ولونها، حينئذ نقول ليست هناك مادة مانعة وليست هناك مادة تمنع وصول الماء إلى هذا الشعر، وبالتالي يكون الوضوء صحيحا في هذه الحالة. إذا نلخص هذا فنقول إذا كانت الحناء على الشعر لا تزال عجينة تجعل طبقة حائلة بين الشعر وبين اليد، فحينئذ لا يجوز أن نتوضأ بهذه الطريقة، لا ينبغي أن نزيلها. طيب، إذا أزلناها بالماء وغسلناها كما هو معتاد بعد فترة مثلا من الفترات وبقي لون الحناء، لون الحناء لا يؤثر سواء كان في الشعر وسواء كان كذلك في البدن، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا سؤال أيضا، تسأل أخت أنها أخذت دواء متعمدة لتجهد نفسها وكان الجنين حينئذ في بطنها عمره 3 أشهر، فماذا عليها أن تفعل؟ هذه المسألة أيها الإخوة مسألة الإجهاض، للعلماء فيها 3 أقوال. القول الأول أنه لا يجوز مطلقا الإجهاض سواء كان هذا بعد يوم أو يومين أو 3 أو أكثر من ذلك، سواء كانت 40 يوم أو سواء كانت 4 أشهر، كل هذا لا يجوز، وهو مذهب المالكية. القول الثاني لأهل العلم قالوا لو كان 40 يوما فما قبل جاز وما كان بعد ذلك لم يجوز، يعني لو أن المرأة كان عمر حملها 40 يوما على المذهب الثاني فإنه يجوز قبل ذلك أن تجهض نفسها بلا إشكال، وأما بعد 40 فلا يجوز، وهو قول عند المالكية وقال به بعض الحنابلة أيضا. والقول الثالث في المسألة وهو مذهب جمهور العلماء أن المرد في ذلك إلى 4 أشهر، فإذا كان هذا الإجهاض قد حصل لعلة شرعية وأمر معتبر كان قبل 4 أشهر، فحينئذ نقول لا بأس بهذا ولا شيء على المرأة حينئذ إذا أجهضت نفسها لعلة ولمصلحة شرعية ولحاجة يعني يذكرها الطبيب أو ما إلى ذلك، فحينئذ نقول لا بأس أن يكون هذا قبل 4 أشهر، لأن الروح إنما تنفخ بعد 4 أشهر، كما جاء هذا في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح، إلى آخر الحديث. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، فهو مذهب الشافعية والحنابلة. وهو قول عند المالكية أيضا وهو مذهب الحنفية كذلك، فهذا مذهب جمهور العلماء وهو المفتى به والعلم عند الله، فهذا هو القول الراجح الذي يترجح لي في هذه المسألة لهذا الحديث. وهناك أقوال أخرى كما ذكرت عند أهل العلم، لكن هذا هو الذي يترجح. إذا كان قبل الأربعة أشهر فإن هذا إذا كان لمصلحة شرعية فهو جائز، وإذا كان بعد الأربعة أشهر فلا يجوز بحال، والله تبارك وتعالى أعلم. هنا أيضا سؤال من إحدى الأخوات تقول: أنا سأقوم بأداء العمرة إن شاء الله، وسوف تكون في موعد الدورة الشهرية، ولا أستطيع تناول أي أدوية لتأجيلها لظروف صحية، ولا أستطيع تأجيل العمرة لارتباط بالفوج المسافر، وإنني حزينة، وهل من الممكن ممارسة بعض الفروض وقراءة ما أحفظ من القرآن والأدعية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نقول أولا: الأخت اللي العمرة واتفقت مع فوج وكان عليها أن تذهب في هذا الموعد، هي تقول أنه سيصادف هذا وسيوافق هذه الأيام أن يصادف موعد دورتها الشهرية. ونحن نعلم أيها الإخوة أنه لا يجوز لامرأة أن تطوف بالبيت الحرام، يعني أن تطوف بالكعبة وهي حائض، وهذا بإجماع العلماء. ثم اختلفوا بعد ذلك لو أنها فعلت هل هذا سيكون مجزئا أو لا، على خلاف بين الحنفية والجمهور في هذا. فنقول هي سألت لأجل هذه العلة، هي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل سائر أفعال الحج، إلا أنه منعها عليه الصلاة والسلام من أن تطوف بالكعبة إلا بعد أن تطهر من حيضها. طيب، هذه المرأة ذكرت الآن أنه سيأتي موعد سفرها وموعد عمرتها في الدورة. نقول: رقم واحد، أولا ليس هناك مانع أن تسافر المرأة حتى لو كانت تعلم بهذا، بل إنه لو أنها كانت قبل الميقات فأتتها هذه الدورة أو صارت حائضا قبل حضورها إلى الميقات، فليس هذا الحيض مانعا من أن تنوي نية الحج أو نية العمرة. في هذا السؤال العمرة، ليس هناك مانع من أن تحرم بالعمرة حتى لو كانت هي حائضا، يعني لو فرض الآن أنها ستسافر وستحرم من رابغ مثلا الذي هو أو الجحفة التي هي ميقات أهل مصر وأهل الشام، إذا كانت في الطائرة سيقولون لها الآن نحن في محاذاة الميقات وعليك أن تنوي نية الإحرام، فنقول لا بأس أبدا أن تنوي نية الإحرام حتى لو كانت حائضا، ليس هناك تعارض بين كونها حائضا وبين كونها تنوي. والدليل على هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وهو حديث طويل لكن فيه أن أسماء بنت عميس ولدت يعني الآن صارت نفساء، بعدما ولدت نزل بها الدم، وأحكام الحائض والنفساء سواء بإجماع أهل العلم، كل ما كان متعلقا بالحائض فهو متعلق بالنفساء، لا فرق بينهما عند أهل العلم إجماعا. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني كانت زوجة أبي بكر رضي الله عنه. فلما ولدت أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، ليس هذا غسلا لانتهاء النفاس فإنها لا تزال في أول النفاس، لكنه أمرها صلى الله عليه وسلم أو قل أذن لها أن تغتسل لأجل الإحرام. فنحن نعلم أن من السنة إن إذا أراد الإنسان أن يحرم بالحج والعمرة أن يغتسل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي وأحرمي وقولي كذا وكذا. المهم المقصود في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تحرم وهي حائض، فهذه المرأة بإذن الله إذا جاءت إلى الميقات ليس عليها من حرج، بل هذا هو الذي ينبغي عليها حتى لا تضيع فرصة العمرة، وإلا فعلامة تسافر وتتعب نفسها إذا لم تكن ستنوي هذه النية، لا سيما وهي تقول لا أستطيع أن ألغي الارتباط سيترتب على هذا يعني مفسدة أو ضياع مال أو ما إلى ذلك. فنقول هذه المرأة إذا جاءت عند الميقات لها طبعا أن تحرم بالعمرة، فتقول لبيك اللهم عمرة، ولها أن تشترط حينئذ فتقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، بحيث أنه لو عسر عليها أن تكمل العمرة لسبب من الأسباب لها حينئذ أن تتحلل، ولا شيء عليها، ولا ليس عليها أن تذبح شاة ولا شيء من هذا. إذا قالت لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا أحرمت الآن تكون قد دخلت في النسك، ونحن سبق أن قلنا أنه ليس هناك إشكال أبدا أن تدخل في نسك حج أو عمرة ما عدا فقط قضية الطواف هي التي تمتنع منها. فهذه المرأة التي دخلت في النسك وهي حائض ستذهب إذا كانت تستطيع أن تفعل شيئا من الأفعال، لو كانت في الحج لها أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. الإشكال هنا أنها في عمرة، والعمرة ليس فيها إلا الإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم التحلل فقط، ليس فيها شيء آخر. فإذا قلنا بالقول القائل بترتب أو بلزوم ترتب السعي على الطواف، نعود إلى هذا السؤال مرة أخرى لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله. تفضل.
سمعت عاد استفسر منك في سؤال بس محرج شوية يا شيخ.
تفضل.
والله أنا لي واحد صاحبي وخاطب.
نعم.
وهيتجوز قريب إن شاء الله.
نعم.
لكن اكتشفت حدا مش كويس عنه. اكتشفت إن الله خطيبة دي شاذ.
اللي هي المخطوبة؟
اه.
نعم.
فأنا خايف أنصحه.
اكتشفت على سبيل الظن ولا على سبيل اليقين؟
لا بالسكوت وبأمارات وكل حاجة.
نعم.
من محرش في المشوار ده، خايف من.
طيب هو عقد من... عقد نعم. عليها أو لم يعقد عليها؟
لا هو لسه ما عقد.
طيب إيه الإشكال؟
يعني أنصحه ولا؟
انصحه نعم، إذا كان هذا ثابتا صحيحا انصحه أن يرجع عن خطبته. ليس هناك إشكال في رجوع عن خطبته، ليس هناك إشكال في مثل هذه الحالة والله أعلم. خلاص. طيب نعود إلى المرأة التي دخلت وأحرمت بالعمرة. نقول الإشكال في حالتها إذا قلنا بقول الجمهور في ترتب أو في ترتب السعي على الطواف، بمعنى أنه لا يجوز لها أن تسعى إلا بعد أن تطوف، فنقول هذه ليس لها أن تسعى وليس لها أن تذهب إلى الحرم ولا إلى أن تدخل ولا إلى أن تطوف، وبالتالي ولا إلى أن تسعى حتى إيه؟ حتى تطهر من حيضها. فهي تبقى الآن محرمة وتبقى ممتنعة مما يمتنع منه المحرم، فلو كان معها زوجها تمتنع من زوجها وتمتنع من كل ما يمتنع منه المحرم من أخذ من لبس النقاب ولبس القفازين وأخذ الشعر وما إلى ذلك، كل هذا تمتنع منه لأنها محرمة فعلا. فإذا من الله سبحانه وتعالى عليها وارتفع حيضها وهي لا تزال موجودة مع الفوج ولا يزالون في مكة، حينئذ عليها أن تغتسل ثم تدخل فتطوف وتسعى ثم تتحلل، وبالتالي تكون تمت عمرتها. ولا إشكال في هذا. الإشكال متى يحدث؟ الإشكال سيأتي إذا فرض أنها مرت هذه الأيام ولا تزال الدورة عندها، ماذا تفعل؟ هي هنا الآن بين أمرين، يعني كما قلنا أحلاهما مر. إما أنها يعني تطوف وهي حائض، وقد قلنا إنه لا يجوز للحائض أن تطوف بإجماع العلماء، وإما أن تغادر ولا تفعل، وإما أن تبقى وتفوت الصحبة. فنقول هنا هي ستكون بين أمرين يكون الحل فيهما إن شاء الله. الأول إذا أرادت أنها إذا كانت اشترطت عند الإحرام فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وكان هذا حابسا لها وأرادت أن ترجع، هنا يمكن أن تتحلل من عمرتها ولا شيء عليها في هذه الحالة. الحالة الأخرى أنها إذا كانت لا تستطيع أن تفعل شيئا من هذا وكانت مرغمة على أن تعود في الموعد ولا تستطيع أن تبقى لأن هذا فيه ضرر عليها، فنقول بما أفتى به أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كان جماهير أهل العلم لا يقولون بهذا، لكن في هذه الحالة وهذا حرره أيضا الإمام ابن القيم في بحث ماتع طويل، أنه يجوز للمرأة في هذه الحالة التي حالة الضرورة أن تطوف بالبيت ولو كانت حائضا، وهو وجه عند الحنفية، فإنهم قالوا فلو فعلت المرأة وطافت وإن كان هذا محرما عليها وإن كانت لا تجوز، فهذا التحريم وهذا الإثم سيرتفع للحاجة والضرورة إلى ذلك، ويبقى بعد ذلك هذا الفعل صحيحا ويبقى طوافها صحيحا. فنقول إذا أغلقت دونها كل هذه الأبواب نقول لها توكلي على الله وطوفي بالبيت وأتمي عمرتك ولو كنت حائضا وعودي إلى بلدك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك. أيضا هي تقول هل من الممكن ممارسة بعض الفروض وقراءة ما أحفظ من القرآن والأدعية؟ نقول كل هذا لا بأس به إذا قرأت القرآن لكن بدون أن تمس المصحف على قول جماهير السلف والخلف، فإنها إذا كانت حائضا لا يجوز لها أن تمسك المصحف بدون حائل، لكن لو أمسكته بحائل جاز، يعني لو لبست مثلا لا نقول أنها تلبس الآن قفاز لأن القفاز ممنوع لها وهي محرمة، لكن لو وضعت ثوبا على يدها دون أن يكون قفازا أو جاءت بكمها لو كان كمها طويلا وأمسكت بكمها وأمسكت المصحف وفتحت وقرأت، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، لكن لها أن تفعل هذا. نأخذ اتصالا. نعم، السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا هلا مولانا.
حياكم الله.
حضرتك بس عندي ثلاث أسئلة الله يكرمك.
تفضل.
السلام عليكم. حضرتك، هل يجوز للرجل أن يغسل أمه إن كان هو قام على استحمامها يعني؟
يغسل؟
هذا السؤال الأول.
إيه هو أن يغسل أمه؟
أن يغسل أمه يعني عندما مات يعني.
عندما مات.
إذا كان هو حضرتك قام على استحمامها وكذا.
ما أسمع الجملة الأخرى، إيه هي؟ بعد أنه أراد أن يغسل أمه، إيه الجملة الثانية؟ قادر على ماذا؟
يعني إذا كان هو بر بها ويصحمها، فهل يجوز عندما مات يغسلها؟
كان برا بها في حياتها.
فهل يجوز
ما هذا سمعنا يغسل والدته، لكن أقصد كان برا بها. طيب ماشي، وبعدين؟
طيب السؤال الثاني حضرتك، المرأة تخرج للعمل؟
المرأة تخرج للعمل؟ نعم.
ما شكرا، جزاكم الله خيرا.
حياكم الله. طيب ننهي فقط هذه الجزئية التي بقيت معنا من سؤال صاحبة سؤال العمرة. تقول، نقول يا أخواننا لا بأس أن تقرأ المرأة وإن كانت حائضة، لا بأس أن تذكر الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، فكل أحيانه هذه يدخل فيها سواء كان جنب أو لم يكن جنبا، فإذا كان كذلك في شأن الجنب فكذلك الشأن في شأن الحائض، لا إشكال في هذا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لعائشة كما مر آنفا: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فسمح لها بكل أفعال الحاج، ومن أفعال الحاج أن يذكر الله تعالى وأن يقرأ القرآن، كل هذا لا حرج فيه غير أنها لا تطوف بالبيت، وطبعا بلا شك غير أنها لا تصوم، لأن الإجماع منعقد على أن المرأة الحائض لا تصوم. طيب نأخذ اتصالا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت ممكن نسأل سؤال، أنا مليزيا، لها مليزيا.
الصوت لو رفعتم الصوت قليلا يا أخوان. تفضل يا
لو سمحت، ندعي لي أخ متوفى في الأحداث.
أخ متوفى، نعم.
هل يجوز لي أن أقرأ عليه القرآن أو صدقة أو علما أنه متوفى وهو متوضع يعني متوضع على
نعم. طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل معنا الاتصال او ذهب. السلام عليكم. طيب نعود الى سؤال الاخ الذي سأل عن ان رجلا كان يبر امه وهو في حياتها، فهل يجوز له ان يغسل امه؟ نقول اذا كان هناك نساء مسلمات في حضرته فلا يجوز للرجل ولو كان ابنا للمرأة ان يباشر تغسيل امه. إذا كان هناك نساء فالذي يجب أن يغسل هؤلاء النساء هذه المرأة حتى لو كان هذا الولد كان بارا بأمه، لكن الكلام يكون إذا كانوا في مكان ليس هناك إلا الولد وأمه، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يغسلها لأنه من محارمها، ومنهم من قال يوضئها، ومنهم من قال ييممها، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف. لكن الذي يظهر في سؤال السائل أنه يعني في الحالة العادية التي يكون فيها النساء موجودات فهو يسأل هل يجوز لهذا الرجل أن يغسل أمه؟ نقول لا، لا يجوز للرجل أن يغسل أمه في هذه الحالة. وأما الزوج فهو الذي يجوز له على الراجح من قولي العلماء أن يغسل زوجته إذا ماتت، لكن أيضا يقدم عليها، يقدم على تغسيل الزوج لها، يقدم النساء هن اللواتي يغسلن هذه المرأة، يكون هذا أولى، لكن ورد النص في جواز ذلك، فنقول بالنسبة للزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أرأيت لو مت فغسلتك وكفنتك، فكان هذا دليلا عند أهل العلم على جواز ذلك فيما يتعلق بين الزوجين. وأيضا المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها لأنه لم تنقطع الصلة كما يقول بعض العلماء، بعض العلماء يقول أن الصلة قد انقطعت فصار أجنبين، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، الصحيح أن الصلة لا تزال موجودة، وأن الموت لا يحل الوثاق الذي بين الرجل وبين زوجته، وعليه يجوز للرجل أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أيضا أن تغسل زوجها. وقد غسلت نساء أبي بكر رضي الله عنه، أبا بكر رضي الله عنه لما مات، أسماء بنت عميس وغيرها من النساء غسلن أبا بكر، وكان هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد منهم، والله تبارك وتعالى أعلم. أما الرجل، نأخذ سؤالا. طيب السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
من فضل حضرتك، واحد ندر يصوم شهرين.
نعم.
يصوم شهرين ومش قادر يصوم، يعمل ايه؟
شهرين متتابعين ولا نذر ان يصوم شهرين؟
لا،
بس
نذر
كده
شهرين بس. نذر شهرين بس
مش قادر يصومهم ليه حضرتك؟
يعني مش عارف يصومهم.
يعني هل هناك يعني مثلا، طب هو بيصوم رمضان؟
بيصوم رمضان.
طيب لماذا لا يستطيع ان يصوم الشهرين؟
يعني
ولا كسل؟
يشتغل كتير.
كسلا؟
يشتغل كتير، مش عارف يعني، هم مش قادر يصومهم، يعني يعمل ايه؟ طيب نادر.
طيب حاضر، اجيبك ان شاء الله. ما زلنا مع سؤال الأخ الذي سأل عن تغسيل الرجل أمه، قلنا لا يجوز له أن يغسل أمه إذا كان هذا في حضرة النساء الأخريات. النقطة الثانية، سأل عن خروج المرأة للعمل. نقول أن الأصل أنه ليس هناك مانع من خروج المرأة للعمل إذا كان هذا محاطا بضوابطه الشرعية. إذا كانت المرأة رقم واحد، إذا كانت المرأة محتاجة إلى العمل، رقم اثنين إذا كانت تحفظ دينها وتحفظ نفسها من يعني من أي إذاء يحصل لها، فحينئذ نقول، وإذا كان هذا العمل مباحا لها، حينئذ نقول هذه العوامل الثلاثة أو الضوابط الثلاثة إذا وجدت كان للمرأة أن تعمل. لكن إذا احتفت هناك أمور يعني محرمة، كمثلا الخلوة بالرجال في العمل أو العمل في شيء محرم أصلا وما إلى ذلك، فحينئذ يكون عملها ليس مباحا. وأما المرأة فليس هناك مانع في جهة الشرع عن مطلق خروجها للعمل، فقد كانت نساء الصحابة رضي الله عنهم يخرجن ويحتطبن ويفعلن ما يحتاجن إليه من أفعال. وإن كان الأولى للمرأة إذا كان عندها من يكفيها يعني مؤونة الحياة ومؤونة العيش، فلا ينبغي لها أن تخرج، كما قال الله تبارك وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأمرهن بالقرار في البيوت، فإن هذا أفضل لهن وأحفظ لهن من أعين الناس ومن إذائهم. لكن إذا احتاجت المرأة أن تخرج للعمل، وكان العمل كما قلنا مباحا، وكانت تخرج بحجابها الشرعي ولا تختلط فيها بالرجال، لأن الإشكال أنه كثير من النواحي التي تعمل فيها المرأة يعني في واقع الحياة التي نعيشها، أن المرأة تجلس في مجتمع الرجال ويحصل بينهم وبين الرجال خلطة كبيرة، حتى إن المرأة لا تجلس عددا من الساعات مثلا في مكتب مع رجل ليس من محارمها وهو رجل أجنبي عنها أكثر مما تجلسه مع زوجها، فحينئذ يكون فساد كبير كما لا يخفى، وواقع الحياة يشهد بهذا. لكن المرأة إذا كانت محتاجة وكان العمل فيه الضوابط التي ذكرنا، فالأصل أنه لا مانع منه، والله تبارك وتعالى أعلم. تسأل الأخت أيضا عن أنه توفي أخوها وهي تريد أن تقرأ له القرآن. طبعا هي الأخت تريد أن ترفع درجة أخيها، تريد أن يعني يصل عند الله سبحانه وتعالى إلى مرتبة عظيمة، فهي ترى في هذا أنها لو قرأت له قرآنا فإن هذا يزيد في ثوابه. طبعا هذه المسألة، قراءة القرآن للميت بعد موته، هذه فيها خلاف بين العلماء، فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصل الثواب إلى ذلك. نعود مرة أخرى لكن بعد أن نأخذ سؤالا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
نقول سؤال.
نعم تفضلي سؤالك.
سؤال خليك نسول.
قطع الاتصال، نأخذ فاصلا. طيب إن شاء الله إخواننا نأخذ فاصلا ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. ليس فاصلا. طيب أنا أعتذر. طيب نعم، إذا الخط الذي فصل وليس ولم يكن هذا فاصلا. طيب نعود مرة أخرى إلى سؤال الأخت التي توفي أخوها وتريد أن تقرأ له. نقول قراءة القرآن للميت عند جمهور العلماء لا يصل ثوابها إلى الميت على قول الجمهور، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في الرواية المشهورة في مذهبه إلى أن القراءة تصل إلى الميت. لكن نقول طبعا الجمهور يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قالوا هذه الأمور يعني ليس منها قراءة القرآن للميت، وليس منها فعل الغير الذي يفعله عنه. واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى
قد رد على هذه الجزئية بأن هذا ما يتعلق بفعل الإنسان، انقطع عمله هو ولم يتعرض الحديث لعمل غيره. فنقول على كل حال، على كل حال هذه المسألة واسعة، وقد اختار القول الثاني اللي هو قول أنه يصل إلى الميت، لكنه نقول هذا ليس على السنة، ليس من السنة ذلك، ولم يعد هذا في السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن للميت، لكن اختار أبو العباس بن تيمية أيضا رحمه الله وصول الثواب إليه. لكن نقول الأخت هذه إذا أرادت أن تنفع أخاها فليس هناك مانع أن تفعل أمورا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان هناك صدقة جارية، إذا فعلت صدقة عن أن أخيها، كان هذا يعني أبعد عن الخلاف وأبعد عن هذا الإشكال الذي أوردته، وكان هذا إن شاء الله بإجماع العلماء أن الصدقة تصل إلى الميت أن كان يعني موقف هذه الصدقة. فإذا تصدقت عنه إن شاء الله وصلت صدقتها إليه، وكذلك عليها أن تكثر من الدعاء له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالإخلاص بالدعاء للميت، فإن هذا إن شاء الله يستجيب الله تعالى ويشفع فيه الداعي، فهذا هو الأولى والأقرب، وهو أولى من قراءة القرآن ووهب ثوابه إليه. لأن هنا أشكال آخر أنه من الذي أدرى الإنسان الذي قرأ القرآن أن له ثوابا، فحينئذ يكون بعد ذلك قادرا على أن يوصله لغيره أو أن يهب هذا الثواب لغيره. الآن نثبت الأول أنه في ثوابك، أنك ستأخذين ثوابا على هذه القراءة، وكم مقدار هذا الثواب حتى تهبينه لأخيك؟ نقول الأولى والأحسن أن تتصدقي عنه، أن تكثري من الدعاء له وتكثري من الاستغفار، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك، ولعل الله تبارك وتعالى، وندعو الله نحن أيضا أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يتجاوز عن سيئاته هو وموت المسلمين جميعا. سألت أختنا أيضا عن أن رجلا نذر أن يصوم شهرين، ثم هو بعد ذلك لم يعد قادرا على أن يصوم. نقول أيها الإخوة، ابتداء لا ينبغي للإنسان أن يكثر من النذر، فإن النذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني الإنسان لماذا يحمل نفسه على أن ينذر؟ يقول مثلا، وخصوصا النذر المعلق، يقول لو أن الله تعالى قد نجح ولدي سأخرج صدقة كذا، أو سأخرج مالا للفقراء كذا، أو سأفعل كذا. طيب لماذا ربطت هذا بفعل يفعله الله تعالى لك؟ لماذا لم تبادر أنت بأن تفعل شيئا لله عز وجل ينفعك أنت ولا يعود نفعه على الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين. فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. إذن أنت المنتفع إذا قررت أن تدفع شيئا لله دون أن تعلقه على فعل يفعله الله، هذا هو الذي يليق بمعاملة الله تبارك وتعالى. هذا ابتداء لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، إنما يستخرج به من البخيل. يعني الرجل البخيل الذي لا يريد أن ينفق في سبيل الله، الله تبارك وتعالى يلجئه، والذي يخلق فعله في قلبه هو الذي يلجئه إلى أن يقول لو فعل الله بي كذا لفعلت كذا. فهو يستخرج بك من البخيل، ولو ترك الأمر إليك من البداية لما فعلت، فأنت بهذا تكون بخيلا. فأنا أقول إن العلماء، وهذا هو أرجح أقوال العلماء، كرهوا أن يبتدر الإنسان النذر، أن يبدأ الإنسان فينذر، وخصوصا النذر المعلق، هذا مكروه في أصح أقوال العلماء. إن الإنسان ينذر على نفسه ده في الحقيقة مكروه، وهذا لا يتعارض مع أننا نقول بأن من أعظم القربات إلى الله تعالى أن توفي بنذرك. فالله تعالى قد امتدح أهل الجنة فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فليس هناك تعارض بين هذا. ابتداء النذر كان يمكن أن لا تتعرض أنت للنذر، وكان سيكون هذا هو الأولى، لكن إذا نذرت عليك أن توفي بنذرك. جاء عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني كنت نذرت نذرا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. فالمهم الحاصل في هذه القضية أن من نذر نذرا مما هو طاعة لله سبحانه وتعالى فليس له أن يعود فيه إلا أن يعجز. يعني يجب عليه أن يوفي بالنذر ما دام قادرا. إذا كان هذا الرجل قد نذر أن يصوم شهرين فهذا معناه أنه يصوم 60 يوما. إذا كان يستطيع أن يصوم هذه الأيام متفرقة ولم يكن حدد في نذره أن تكون متتابعة، وإذا كان قادرا على هذا حتى لو صام يوما ثم بعد أسبوع صام يوما ثم بعد أسبوعين صام يوما، يبقى هذا النذر معلقا في رقبته ما دام مستطيعا. لكن متى نقول إنه عاجز؟ إذا كان عمله شاقا جدا ولا يستطيع أبدا أن يصوم، بل إنه يصوم رمضان بشيء من من المشقة الشديدة، أو أنه كان مريضا فقال الأطباء لا ننصح بأن تصوم، حينئذ نقول إنه قد عجز عن الوفاء بنذره. وإذا كان عاجزا عن الوفاء بنذره ماذا يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. فنقول إذا كان هذا الرجل عاجزا، وهذه قضية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا أستطيع أنا أن أحدد هل هو عاجز أو ليس بعاجز، هل هو قادر أو ليس بقادر، هو إذا كان يستطيع أن يصوم ولو مع شيء من المشقة فعليه أن يصوم وفاء بنذره، وسيكون له الأجر الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان عاجزا عن أن يصوم فحينئذ نقول يعني اترك النذر الذي نذرته وكفر عنه، وكفارة النذر كفارة يمين، والله تعالى أعلم. هنا عندنا سؤال أيضا من الأسئلة التي وردتنا، يقول: هل على الأطباء الذين يرتكبون خطأ يؤدي إلى الموت دية أم لا؟ نحن نعلم أن من تسبب في قتل مؤمن ولو خطأ كما قال الله تبارك وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى آخر الآيات التي في سورة النساء. فالسائل هنا يقول: طيب هل يدخل في هذا الحكم الطبيب، لو أن طبيبا مثلا وصف دواء خطأ فأدى هذا إلى وفاة المريض، أو أنه فعل شيئا في عملية جراحية فأدى إلى وفاة المريض، هل يدخل في هذا الحكم؟ نقول: طباء حكمهم كحكم سائر الناس، يعني لا فرق بين الطبيب وبين غيره. فإذا كان الطبيب قد يعني تسبب سببا مباشرا أو كان سببا مباشرا في وفاة الإنسان، فهنا حالتان، هنا حالتان. الحالة الأولى أن يثبت الطب أنه فعل ما يفعله الطبيب في هذه الحالة ثم الرجل مات، فحينئذ لا يكون على الطبيب شيء. يعني مثلا هو أعطاه الدواء، وهذا الدواء هو الذي يصفه سائر الأطباء، هو ده الدواء المعروف في هذا المرض، ثم إن الرجل لما أخذ هذا الدواء مات بدون تفريط من الطبيب، نقول هذا لا إشكال فيه، ولم يكن الطبيب متسببا في هذا الحدث، وبالتالي لا دية عليه ولا شيء. لكن لو أنه كان أعطى شيئا يقول أهل المعرفة بالطب إنه أخطأ في إعطائه وإنه لا يجوز طبيا أن يعطيه هذا، فهو حينئذ يكون قد تسبب في قتله، وبالتالي يكون في حكم القاتل خطأ، وقاتل الخطأ عليه هذه الدية المذكورة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى هذا، وذكره في الأم، أن الإنسان لو كان طبيبا فأعطى ما يتفق الأطباء على أنه يعني صواب من جهة الطب فإنه لا شيء عليه، لكن لو أنه أعطى شيئا خطأ عند الأطباء فنقول فهو قد قتل هذا الرجل خطأ، وبالتالي يكون عليه الدية. وقد روى الإمام أحمد وغيره بسند حسنه بعض أهل العلم المعاصرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. يعني إيه من تطبب ولم يعلم منه طب؟ يعني هو تطبب وعرض نفسه على أنه طبيب وبدأ يعالج الناس لكن لم يعلم منه طب، يعني لم يكن ماهرا في هذا. سنأخذ سؤالا ثم نكمل إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم، معنا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا جاتني حوالي بردية.
نعم.
من أحد الأشخاص.
أيوة.
وأنا أصلا تاجر ومعرفش إن كانت من حقي ولا مش من حقي.
يعني جاءتك من مصدر مجهول.
بعيد قوي، فأنا عملت طلعت الفلوس دي لله، فلا هذا صحيح ولا غير صحيح؟
يعني الحوالة دي لما جات لك مش جات لك باسم واحد أرسلها، ولا أنت ولا ما تعرفش الاسم ده؟
باسم واحد بس من محافظة بعيدة، وجاي من العنوان جاي من القاهرة. نعم. يعني في لخبطة في العنوان كده يعني.
يعني لكن أنت لا تذكر أن لك مال عند شخص في هذه الجهة؟ طيب حاضر.
ربما بس طيب. مش متأكد.
لكن أنت ماذا فعلت؟ تصدقت بها؟
سمحت برضو في سؤال تاني.
فضل.
تصدقت بها ويعني لله.
نعم. فضل السؤال التاني. تفضل.
طيب السؤال التاني بعد إذنك.
نعم.
أخ من الإخوة حلف على زوجته يمين بالله إن لم تفعلي كذا سأطلقها.
يعني قال لها ايه بالضبط
وهي لم تفعل؟
قل لي بس الاول، قال لها ايه بالضبط؟
طلاق ام يكفر عن يمينه؟
لا قل لي قال لها ايه بالضبط. انت بتقول حلف بالله ان لم تفعل يطلق، يعني قال لها والله لو لم تفعلي لطلقتك؟
حلف باليمين.
يعني قال ايه؟ عاوز بس تقول لي اللفظ اللي قالها. ممكن تقول لي اللفظ اللي قالها بالضبط؟ قال لها ايه؟
ويمين الله إن لم تفعلي كذا سأطلقك.
سأطلقك مش كده؟ طيب وبعدين هي لم تفعل.
وهي لم تفعل.
وبعدين؟
أي.
طيب.
هل هذا يقع طلاق أم كفارة يمين؟
طيب حاضر سأجيبك إن شاء الله. طيب معنا سؤال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
شيخنا.
تفضل أهلا بك.
هو في سؤال عن الزواج العرفي.
أيوة.
في واحدة ست أرملة.
أيوة.
عايزة تتجوز واحد برضو كبير في السن بتخدمه هي. بتدخل عنده وتخدمه مش عارف عشان يعني عشان ولد.
تمام.
ف يعني هل يجوز؟
ماذا تقصد بالزواج العرفي؟ يعني ايه عرفي في نظرك؟
يعني غير موثق،
يعني مكتمل، يعني اتعمل في اتعمل الزوج والزوجة وولي الزوج وشهود وكل حاجة، لكن له لم يوثق من جهة كده. طيب حاضر. سأجيبك. حاضر. سؤال آخر؟
نعم.
في سؤال تاني؟
لا هو بس يعني.
طيب حاضر. طيب سؤال من على تجوز أن تقول المرأة اللهم إن كان الطلاق خيرا لي فطلقني. نعم حاضر. خيرا لي. طيب حاضر. طيب نعود لسؤال الحوالة البريدية. نحن ذكرنا خلاص قضية صيام الشهرين ده، انتهينا منه ورجعنا بعده إلى قضية الأطباء. نعم بقي بس نقطة في قضية الأطباء، إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فهو ضامن معناها إيه؟ فمعناها إنه هو مطالب بأن يؤدي الأدية المطلوبة منه نتيجة الخطأ الذي حصل. ولا خلاف بين أهل العلم أنه لو انتحل شخصية طبيب أو لم يكن طبيبا فأعطى هو دواء من عند نفسه ولم يكن هو طبيبا ولم يعلم منه طب، أن الدية تكون عليه هو ولا تكون على العاقلة. وأما الحالة الأخرى فجمهور العلماء لو هو طبيب لكنه أعطى خطأ فيقولون، وهذا ذكره الإمام ابن رشد في بداية المجتهد، ذكر أنه هو لو كان طبيبا لكنه أعطى الدواء خطأ فيكون عليه الدية كما قلنا، لكن هذه الدية تكون على العاقلة. العاقلة معناها العصبات الرجال. العصبات يعني إيه؟ يعني أقرباء الرجل من جهة أبيه، أقرباؤه اللي هم أخواته وعمامه ولاد عمامه، هؤلاء يتكاتفون جميعا حتى يدفعوا مقدار الدية التي عليه. ده في حالة إيه؟ في حالة أن يكون هو طبيبا وعلم منه طب لكنه أخطأ في صرف دواء فكان خطأ. لكن لو أنه لم يكن طبيبا أصلا وانتحل شخصية طبيب وفعل هذه الفعلة تكون الدية عليه هو وحده ولا تعود على أقربائه هؤلاء أو على العاقلة كما قلنا. يقول الأخ في سؤاله يعني جاءته حوالة بريدية من شخص وهو لا يعلم هذا الشخص فهو تصدق بها. نقول لا بأس بهذا، إذا تصدقت بها فلك عليك أن تتصدق بها على نية أن تكون يعني أن يكون ثواب هذه الصدقة عن صاحبها الذي أرسلها خطأ، لأنك لا تستطيع. لكن إذا كنت تستطيع الوصول إلى مكانه، يعني إذا كان الاسم الذي جاءك، إذا كان هناك رقم تليفون جاء مع الحوالة، إذا استطعت أن تعرف هذا من مكتب البريد أو من البنك إذا كانت في البنك، إذا استطعت أن تعرف المرسل باسمه ورقم هاتفه فعليك أن تتصل به وأن تقول له أنك أرسلت لي هذا المبلغ. فإن ظهر أن المبلغ لا يخصك وأنه جاءك خطأ فحينئذ ينبغي عليك أن ترد إليه هذا المبلغ فإنه من حق صاحبه. لكن لو ظهر أنه لك خلاص الحمد لله يكون الأمر انتهى. إذا لم تستطع هذا، لم تستطع أن تصل إلى هذا الشخص وتصدقت بها، فتتصدق بها على نية أن يكون ثوابها لصاحبها الذي أرسلها خطأ، ثم إذا جاءك صاحبه بعد ذلك عليك أن تردها إليه. نعم معنا سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
معك محمد.
أهلا محمد.
بقول لك يا شيخ، أنا زعلان أوي من نفسي ونفسي أصلي بس مش عارف.
لا حول.
كل ما أحاول أصلي نفسي في حاجة بتبعدني.
لا. إيه ما الذي يمنعك من الصلاة؟ إيه الحاجة اللي بتبعدك دي؟
يعني أحس إن في حاجة شغلاني.
إيه؟
أحس إن في حاجة شغلاني.
حاجة شغلاك؟ طيب حاضر.
ماشي
أجيبك يا شيخ محمد. حاضر. معنا سؤال أيضا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ممكن أسأل حضرتك يا شيخ؟
تفضلي.
أنا دلوقتي والدتي تعبانة بقالها دلوقتي يعتبر من رمضان اللي فات.
إيه؟
فاليومين دول بقالنا أسبوع دلوقتي طبعا يعتبر في حالة احتضار، تعبانة خالص ما تتحركش.
أيوة.
فدلوقتي بقالي أسبوع ابتدى في شيخ حشرات، في نمل كتير ابتدى يظهر الأول في الرجلين من الأطراف. ابتدى النهاردة في التلفزيون، ابتدى النهاردة لاقي من الرجل لغاية مؤاخذة لوراك نمل كتير قوي.
نمل؟
نمل كمية رهيبة يا شيخ، ومش عارفة ايه دوت، ذنب مش عارفة في ايه بالظبط، سوء خاتمة انا مش عارفة.
لا حول ولا قوة. طيب انا اجيبك ان شاء الله.
نمل كتير واولا يعني ما فيش اي حاجة عايشة على عصير، يعني حاجة بس ايه تمشي ريقها بالعافية.
لا. قبل ان تمرض كانت مصلية؟
كانت والله يا شيخ بتصلي، وكان يعني ومتلها اطفال كتير.
على كل حال اهداء، يعني الامر ما تربطيش بين النمل وبين الخاتمه، وهذا ان شاء الله انا اجيبك، لكن ما تنزعجيش من هذا ان شاء الله.
ده كميه يا شيخ يعني لما اخذ بالرشاه بالبيريسول كده بيجي اكتر منه.
طيب حاضر حاضر
ماشي يا شيخ، يا ريت تجاوبني بس يا شيخ.
حاضر.
على طول
هجاوبك ان شاء الله. حاضر. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي.
ايوه يا شيخ، هو امبارح حصلت مشكله كده بيني وبين زوجي، وقال لي علي الحرام من ديني ما انا لمسه، فقمت عشان اصالحه كده، فقال لي انا وانت اخوات، وبعد كده اتصالحنا وخلاص. فانا عايز اعرف الحكم كده ايه ده.
معذره، هو في الاول قال ايه؟ علي الحرام من ديني ايه؟
ما انا لمسك.
ما انا لمسك. وبعدين قال ايه؟
وبعد كده طلعت عشان اصالحه، فقال لي انا وانت اخوات.
قال لك انا وانت اخوات؟
بس بعد كده عادي يعني.
طيب حاضر. طيب معنا كمان اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
انا كان عندي شقة وكنت مأجرها لواحد مسيحي، هو الست بتاعته، وده من اليونان.
لا.
فجاء يعني الست بتاعته توفت وهو قاعد في الشقة، وهو التاني توفى وسلموني الشقة.
تمام.
عشان ما روش أقارب ولا أي حاجة.
نعم.
الشقة دي كان فيها منقولات حوالي 2000 جنيه حاجات.
له هو؟
لها بتاعته هو.
طيب.
فأنا ما لقيتش حد يستلمها بخلها.
اه.
فدلوقتي ايه الحل يعني؟ ده مسيحي.
نعم.
لو مسلم كنا ناخده مخصة يوم الخيمة من بعض. لكن هل دلوقتي الألفين جنيه دول ادفعهم للكنيسة ولا اعمل ايه؟
طيب سأجيبك ان شاء الله. اوعى تعمل حاجة لحد ما جاوبك.
حاضر.
حاضر. ابشر. طيب خلاص اتصالاتنا. نعم. الاخ كما قلنا قضية الحوالة انتهينا منها. هو يقول ايضا انه حلف على زوجته، قال والله إن لم تفعلي كذا سأطلقك، فلم تفعل. طيب الحمد لله إنها لم تفعل. طيب لو فعلت؟ هذا هو السؤال. يعني هي الآن إذا قال والله لو فعلت مثلا، لو خرجت من البيت أو لو زرت فلانة مثلا، والله لو زرت فلانة سأطلقك، فهذا هو الطلاق المعلق. فهذا هو الطلاق المعلق. أو قل الأقرب في هذا ليس هو الطلاق المعلق، هذا يمين أنه سيطلق، وهذا أقرب في التوصيف الفقهي من القول الأول. فنقول حينئذ هذا يمين بالطلاق، هذا يمين أنه سيطلق لو فعلت. فنقول هي ما دامت لم تفعل فليس هناك إشكال. طيب لو فعلت؟ نقول لو فعلت بمقتضى يمينه ينبغي أنه لو أراد أن يبر بيمينه، لو أراد أن يبر بيمينه عليها أن يطلقها. طب هو لا يريد أن يطلقها، ماذا يفعل؟ خلاص لا يطلقها، وحينئذ سيكون قد حنث في يمينه، وإذا حنث في يمينه فعليه كفارة يمين وليس هناك طلاق في المسألة، والله تعالى أعلم. أيضا السؤال الذي يتعلق بالزواج العرفي، هذه امرأة مثلا أرملة وتزوجت رجلا كبير السن تريد أن تخدمه وما إلى ذلك، هو عنا بالزواج العرفي في هذا السؤال انه زواج مكتمل الشروط والاركان، لكنه لم يوثق عند ماذون وليس يعني لم يخرج بعقد رسمي موثق لا من اي جهه من جهات التوثيق. فنقول هذا الزواج اذا اكتملت شروطه واركانه كان زواجا صحيحا، يعني اذا كان الزوج معينا والزوجه معينه معروفين، وكان ولي الزوجه هو الذي زوجها، وكان هناك شهود، فحينئذ يكون الزواج صحيحا حتى ولو لم يوثق ولم يكتب، وهذا إن سمي زواجا عرفيا لكن ليس هذا هو الزواج العرفي الذي يعني يفعله الشباب والشابات هداهن الله. ده قضية وهذه قضية أخرى. أما ذاك فهو صريح الزنا في أصح قولي العلماء الأولين. لكن اللي احنا فيه اللي هو الذي يتعلق بالسؤال، إذا تحققت شروط الزواج وتحققت أركانه فحينئذ يكون الزواج صحيحا حتى ولو لم يكتب. التوثيق ده فقط يعني ننصح بالتوثيق لشيء آخر، وهو إيه؟ أن يحفظ حق هذه المرأة. فإذا كان هذه المرأة سيضيع عليها حقها فلا ينبغي لها أن تضيع حقها بعدم التوثيق. لكن لو هي متنازلة عن الأمر فنقول هي الأمر إليها، لكن الزواج صحيح والله تعالى أعلم. هنا يقول: هل يجوز للمرأة مثلا أن تقول اللهم إن كان الطلاق خيرا لي فطلقني؟ لا بأس بهذا. إذا كانت المرأة يعني حياتها فيها نكد معين، هي أرادت أن تستخير الله سبحانه وتعالى، هل أطلب من زوجي أن يطلقني أو لا أطلب، هل كذا هل كذا، كل هذا مما هو جائز لا بأس بهذا. إذا كانت تضار بعيشتها مع زوجها لا بأس أن تستخير الله تعالى، تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وتقول إذا كان هذا الأمر يعني خيرا لي فسيكون هذا إن شاء الله خيرا. السؤال الأخت التي قالت أن والدتها مريضة، حتى يعني الوقت لم يعد عندي وقت كثير، الأخت اللي هي أمها مريضة من رمضان وكانت قبل ذلك تصلي، وصار لها منذ أسبوع يعني حصل هذا الذي ذكرته من أن النمل قد هاجم قدميها أو رجلها أو ما إلى ذلك. أنا أقول لك يا أختي لا تنزعجي من هذا الأمر، إنما هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه المرأة صالحة فيما نحسب وهي إن شاء الله كذلك، وكانت مصلية وكانت صائمة حتى ولم تقدر أن تصوم في رمضان الأخير هذا لعذر مرضها، فإنه حتى لو اتصل هذا العذر حتى ماتت إذا قدر الله سبحانه وتعالى ذلك فليس عليها شيء أبدا. ولا تنزعج من قضية النمل هذا، فإن هذا من الابتلاء، وقد ابتلى الله تبارك وتعالى أنبياء بشيء من ذلك، فقد روي أن أنبياء الله سبحانه وتعالى منهم من ابتلي بأعظم من ذلك على خلاف في صحة الأسانيد إلى هذا. لكن أقول ليس هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى يعني سخط عليها ولا شيء من هذا، ولا أن هذه سوء خاتمة، لا. نقول هذا ابتلاء عظيم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فليس هذا دليلا أبدا على سوء خاتمة ولا على شيء من ذلك، لكن عليكم أن تسألوا الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنها هذا البلاء وأن يصبرها وأن يحسن ختامها وختامنا جميعا. هذا بالنسبة لهذا السؤال. قضية الأخت التي قالت أن زوجها بعد مشكلة قال لها: علي الحرام أن ألا أمسك. قوله علي الحرام من ديني لا أمسك، هذا طبعا قول منكر يقوله الناس، يعني ولا ينبغي للمسلمين الذين هم يصلون أن يفعلوا هذا. قوله علي الحرام من ديني ألا أمسك، فهذا في الحقيقة تحريم، وليس هو ظهارا إلا إذا كان نوى بذلك أن يكون، يعني إذا نوى أن يحرم مسها على نفسه، فهذا في أصح قولي العلماء، لأن هذه مسألة طويلة فيها ثلاثة أقوال للعلماء، أصحها أنه يمين يكفر عنه كفارة يمين. أما قوله بعد ذلك أنا وأنت أخوات فهذا كنائي، هذا ظهار كنائي. يعني إيه ظهار كنائي؟ يعني نسأله إذا كان يقصد أنك كأختي وأنت علي كأختي تماما، معاملتي لك كمعاملة أختي من جهة الجماع وما إلى ذلك، وكان قاصدا هذا، فهذا ظهار، وإذا كان ظهارا فلا يجوز له أن يمسها حتى يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم أن يطعم 60 مسكينا. الوقت لم يعد عندي وقت. طيب قبل ما نختم، بس سؤال الأخ اللي عنده شقة وكان مؤجرها لرجل مسيحي وكان يعيش عنده وترك فيها حاجيات بمقدار 2000 جنيه. نقول هذه الحاجات لا بأس أن تتصرف فيها في مصالح المسلمين ما دام لم يكن لهذا الرجل أحد يعني من أقاربه أو تعرف له أقارب أو ما إلى ذلك، لأنه من بلدة أخرى. لا بأس أنك تصرف هذه 2000 جنيه في مصالح المسلمين، لكن على شرط إذا جاء أحد من أقارب هذا الرجل في أي وقت من الأوقات وقال لك كان عندنا عفش هنا، قل له يا هذا العفش كان قدر 2000 جنيه، تفضل 2000 جنيه وأحتسب عند الله سبحانه وتعالى هذه 2000. لكن أنت تجعلها في كنيسة وهذا فهذا لا يجوز والله سبحانه وتعالى أعلم. ونكتفي بهذا المقدار من الإجابة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى صالح القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل والخطأ، هو ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.